Bismillahirrahmanirrahim. قلنا في الدرس السابق من أدلة نجاسة الكلب قوله طهور إناء أحدكم. قال الحافظ: لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث، إما لرفع حدث أصغر وأكبر أو إزالة خبث النجاسة، ولا حدث على الإناء فتعين الخبث، فلذلك يغسل الإناء سبعا أولاهن بالتراب لإزالة ما وصل من لعاب الكلب. وهذا من أدلة القول بنجاسته، وهو قول الجمهور كما قلنا. وهناك أيضا قرائن أخرى تدل على نجاسته كما تقدم ذكر ذلك أمس. لكن لا مانع أن يحسن إلى هذا الكلب وإن كان نجسا بطعام أو شراب. من أدلة ذلك ما سيذكره الإمام البخاري رحمه الله، بعد الحديث السابق، وهو قوله: قال رحمه الله: حدثنا إسحاق وهو ابن منصور الكوسج، قال: أخبرنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث ابن عبد الصمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو القرشي العدوي مولى عبد الله بن عمر، قال: سمعت أبي وهو عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر أيضا، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان الزيات، لأنه كان يحترف في بيع السمن والزيت. وفيه أنه ينبغي للمنشغل بالعلم أن ينظر حرفة يسد بها حاجة أو حاجة من يعول، وينبغي الجمع بين هذا وبين العلم. قال بعض المحدثين: لولا حرفتي لتمندلوبي، أي لاتخذوني كالمنديل، أي الملوك وأشبه ذلك، الملوك ونحوهم. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المدني، حافظ الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. والحديث رواه مسلم فهو متفق عليه، أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى، أي التراب الندي، التراب المبلول بالماء، يأكل الثرى من العطش، أي من شدة العطش، يكدم هذا التراب الندي بفمه ليخفف ما يجد من شدة العطش، فأخذ الرجل خفه، والخف هو ما غطى القدم، غالبا يكون من جلد، فجعل يغرف له به حتى أرواه، يغرف له بخفه ماء حتى أرواه، فشكر الله له صنعه ذلك. فيه أن الإحسان إلى البهائم بما في ذلك السباع والكلاب أن هذا من أسباب شكر الله، وأن الإنسان يحمد على هذا الصنيع، وهذا يدل على رحمة في القلب. فشكر الله له فأدخله الجنة بسبب سقيه كلبا، أدخله الله الجنة. كيف بمن يحسن إلى يتيم أو مسكين، أو يحسن إلى قرابته بما في ذلك الأبوان، لا سيما مع ضعفهما وحاجتهما، فهذا كذلك من أسباب دخول الجنة من باب أولى. فمن أسباب دخول الجنة الإحسان إلى المخلوقين، لا سيما الصالحين، منهم وهذا من أدلة حقوق الحيوان، أن الإسلام حفظ حق الحيوانات ورغب في الإحسان إليها. وهكذا امرأة بغي أصابها العطش، وجدت بئرا فنزلت فشربت، فصعدت فرأت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فنزعت موقها فنزلت البئر فملأت ذلك الموق والخف، فأمسكته بفيها أي بفمها وصعدت ثم سقت الكلب، فشكر الله لها وأيضا غفر لها. بسبب صنيعها ذلك. قال الحافظ قوله يغرف له به، فجعل يغرف له به أي بذلك الخف، استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب، لأن ظاهره أنه سقى الكلب فيه، وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وفيه اختلاف، والجمهور على أنه شرع لنا ما لم ينسخ، ولو قلنا به أي بهذا القول لكان محله فيما لم ينسخ أي في شرعنا. قال ومع إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضا، لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يلبسه بعد ذلك. وكما تقدم أن قلنا أن سؤر الكلب إن لم يتغير، أسيما إذا كثر الماء، لا يحكم بنجاسته، ولكن لا يستعمله الإنسان في غير الطعام والشراب إلا إن لم يجد غيره، أسيما في الطهارة يعني في الوضوء، وله أن يستعمله في غير ذلك. ولا يحكم على الماء بالنجاسة إلا إذا خالطته النجاسة وأثرت على أحد أوصافه، على لونه أو ريحه أو طعمه، إلا إذا كان الماء قليلا ويغلب على الظن أن استعماله استعمال النجاسة، فيحكم بنجاسته فيتقى. وقال رحمه الله وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي وهو شبيب بن سعيد التميمي الحبطي عن ابن شهاب عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري قال حدثني حمزة بن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي عن أبيه وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ألم يكونوا يرشون من الماء شيئا على ذلك البول؟ كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أول الأمر قبل أن تحكم المساجد بالأبواب والمغاليق تصان. ربما دخلت بعض الكلاب المسجد وبالت، وهذا لا يدل أو قوله وقوله فلم يكونوا يرشون شيئا فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، هذا لا يدل على طهارة الكلب كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، لأن النجاسة تزول إما بالماء وهو الأصل، أن النجاسة تزال بالماء وهو الأصل، أو ببقائها في الشمس والهواء حتى يذهب أثرها وعينها. فإذا ذهب عين البول وأثره صارت الأرض طاهرة، صارت الأرض طاهرة، فيحمل أن مكان بول الكلب يضربه الهواء والشمس تتسلط عليه حتى يذهب أثر ذلك، فلا يبقى للنجاسة أثرا فيصير المكان طاهرا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الحديث محمول عند أهل العلم ما لم يعرف مكان النجاسة، وإلا فيصب الماء عليها، إن عرف مكانها صب الماء وبقي أثرها، أما إن لم يعرف أو ما بقي أثر للنجاسة فحصل التطهير بالشمس والهواء، لا سيما إذا طال ذلك. مما ذكره الحافظ قال: واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، بالجفاف، يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا يخفى ما فيه. الحافظ يقول: بل هو قول وجيه يحمل على هذا أن الأرض تطهر بالجفاف والهواء وصهر المكان طاهرا. وكما تقدم هذا كان في أول الأمر قبل أن تصان المساجد، ثم دلت الأدلة على صيانتها وعلى طهارتها والترغيب في نظافتها من الأنجاس والأقذار. ومن أدلة ذلك أن الأعرابي حين بال في طائفة المسجد صب على بوله الماء، وهذه طريقة تنظيف الأرض إذا لاقتها، إذا وصلت إليها النجاسة، بمكاثرة الماء على مكان النجاسة حتى يذهب عينها وأثرها، وإذا كان لها عين يزال عين النجاسة ثم يصب الماء. والله أعلم. قرأنا حديثين، الأول عن أبي هريرة في الرجل الذي سقى كلبا فشكر الله له فأدخله الجنة وهو من بني إسرائيل من كان قبلنا، والثاني أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، هذا قلنا في أول الأمر، وأن النجاسة زال أثرها بالهواء والشمس ولا يدل على طهارة الكلب، وفيه الإحسان إلى الكلب وإن كان نجسا كما تقدم. وهذه بعض الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله. يقول السائل: هل العطر من المفطرات وهكذا البخور أيضا؟ ليس من المفطرات، فالبخور وهكذا الطيب ليس أكلا ولا شربا، قال الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا ليس أكلا ولا شربا. يقول السائل: إذا رجل أصيب بالبرق فهل هو شهيد؟ نعم، لأن البرق نار صواعق، وجاء في الحديث: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدب وشهيد المعركة، وجاء في بعض الأحاديث في الصحيح، وجاء أيضا في بعض الأحاديث والحريق الذي يموت بالحرق بالحريق كذلك شهيد، والذي تموت بجنب وبالنفاس في حال النفاس، لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولكن له أجر الشهيد، ولا شك أن شهيد المعركة أجره أعظم. يقول السائل: رجل أدرك الإمام في صلاة الوتر فدخل يصلي معه بنية العشاء، هل صلاته صحيحة؟ أي كأنه يعني في آخر صلاة التراويح الإمام يصلي الوتر وهذا تأخر عن العشاء فدخل معه بنية العشاء، صلاته صحيحة، فصلاة المفترض خلف المتنفل جائزة. ومن أدلة ذلك حديث أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل ممن صلى فصلى به. صلى معه، هذا صار فيه صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الذي صلى الصلاة في حقه نافلة وكان إماما. وأيضا جاء في بعض كيفية صلاة الخوف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة ركعتين ثم سلم وسلمت معه، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين، له نافلة ولهم فريضة. يقول السائل: هل يجوز أخذ ذبيحة العيد دينا، أي يؤجل المبلغ حتى يتيسر ذلك المبلغ؟ يجوز إن علنت بالذبيحة تعني بها الأضحية في عيد الأضحى، الأضحية في عيد الأضحى مستحبة على قول أكثر أهل العلم، وإذا أراد الإنسان أن يذبح في عيد الفطر توسعة على نفسه وأهله جيد، وله أن يستدين لهذا أو لغيره. ويعزم على الأداء. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: شخص وجد هاتفا وسعره 10,000 تقريبا، أي بالعملة اليمنية، وله معه حول 5 أشهر، حول 5 أشهر ولم يجد أحدا يسأل عنه، ماذا يعمل به؟ وهل يجوز له أن يستخدمه؟ يحتاط يعرفه إن وجد له صاحبا، ولا استفاد انتفع به، عرفه سنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.